بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع إمام الأئمة وحجة الإسلام الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين، في كتابه الإحياء وفي أول كتبه التي جعلها مدخلا للدين في عباداته ومعاملاته، ومدخلا لعلوم الآخرة في تخلية القلب من القبيح وتحلية القلب بالصحيح، فبدأ بكتاب العلم، فشرف العلم فوق كل شرف، ومن ذاق عرف، ومن عرف اغترف. وهو يتكلم عن أركان العلم، فيتكلم عن العلم الممدوح والمذموم وما تردد بينهما، ويتكلم أيضا عن الطالب وعن الأستاذ وعن المنهج وعن الكتاب وعن هذا الجو الذي يعيش فيه الجميع من أجل تلقي العلم، ويكون مقصود الكل هو الله سبحانه وتعالى، ويتعمق في هذا المعنى ويعيده ويزيد عليه حتى يستقر في الوجدان. وانتهينا من صفات طالب العلم المتعلم، ونحن ندخل بعد ذلك في صفات ووظائف المعلم. والمعلم ركن من أركان العلم، وبدون المعلم يتصل الإنسان مباشرة بالمعلومات فيفقد ترتيبها ويفقد القدرة على الوصل بينها وعلى كيفية هذا الوصل. فإذا كانت معك معلومتان فإن الذكاء هو قوة الربط بين المعلومتين، هذا هو تعريف الذكاء، كيف تتفاوت عقول الناس، تتفاوت في الذكاء، هذا ذكي وهذا ليس بذكي. وما الذكاء؟ هو قوة ربط المعلومات. تجاوب على طول كده لما يسألوك قوة ربط المعلومات، قوة في الربط بين المعلومتين، لأنك إن أحسنت الربط بينهما استنتجت منهما معلومة ثالثة صحيحة مطابقة للواقع. هذه الكيفية، كيفية كيف تربط بين المعلومات، تحتاج إلى ضربة، وتحتاج إلى شيخ، بلاش شيخ، إلى أستاذ يدربك عليه. لأنه أول ما بنقول شيخ دلوقتي بيذهب الذهن إلى علوم الشريعة فقط، لا، ده أي علم لابد لك فيه من كبير، كانوا زمان يقولوا كده، اللي ملوش كبير يشتري له كبير. جاية منين القصة دي؟ جاية من إن الصنايعي النجار والحداد وكذا إلى آخره كان يذهب إلى أحدهم يعلمه، فإذا رأى في نفسه كفاءة وأنه استطاع أن يصنع وأن يصبح من أهل هذه المهنة فإنه يذهب إلى كبير المهنة للالتحاق بها، فيأمره من الأوراق اللي بيطلبوها أن يأتي بكبيره. مين كبيره؟ اللي هو أستاذه، اللي هو الشيخ بتاعه اللي علمه الصنع. فيجي الشيخ بتاعه ده مسجل قبل كده، ويشهد للولد أنه قد تدرب على يديه وأنه أتقن الصنع وأنه الآن يستطيع أن يسجل في هذه النقابة، كأنها نقابة، اللي هي فكرة النقابات جت بعد كده فيها. وهذه هذا التسجيل لا بد فيه من شهادة الكبير. طب افرض الكبير بتاعي مات او سافر، اعمل ايه؟ قالوا انه ملوش كبير يشتري له كبير علشان يتسجل في النقابة بتاعت المهن دي، اللي ملوش كبير يشتري له كبير علشان يدخل المرحلة الثانية من حياته، بدلا من ان يكون تحت التدريب اصبح قادرا وماهرا على العطاء والاستقلال. فيروح لواحد ما دربوه صحيح ويقول له تعال اشهد عليا، هم يختبروا كده يلاقيه ماسك الفاره كويس، ماسك المنشار كويس، صنايعي واضح ايده فيها ملك، فيروح يشهد انه لا الواد ده كويس. وكانت من الاوراق المطلوبه ان تاتي بجدك. طب وماله جدي؟ جدي انا دلوقتي ماله؟ قالوا جدك لانك ستاخذ لقبا زي الاحوال المدنيه كده، وسيصبح من اسمك، فلا بد ان يوافق فلان الفلاني النجار، فلان الفلاني المبلط، فلان الفلاني البنا، فلان الفلاني كذا. فعلشان نضيق ده انا هغير اسم عيلتك بالشكل ده، فلا بد جدك يوافق. طب جدي مش موجود، قالوا يبقى لا بد الاب يوافق. طب الاب مش موجود يبقى العم لازم يوافق. فاذا كان اعطيت اللقب، اذا ما كنتش تسجل من غير لقب. مش هنسميك البنا بقى، لانه ولا النجار ولا كذا الى اخره. ليه؟ لان العيله رفضت، قال لا ما نتسماش كده، خلاص ما تتسموش كده، بس انت هتبقى نجار رسمي بحيث انه هترعاك النقاب. اذا لم يكن هذا الذي نسمعه في مجال الدين وحده، بل كان في الحياة كلها. وقاموا على هذا ووضعوا دساتير للمهنة، حتى المهنة او المهنة الاتنين جايزين يا شيخ محمد، فيجوز نقول مهنة ومهنة. وضعوا دستورا لها، ايه القواعد، امتى تبقى غلطان، ايه صفات الشخص المعتاد، متى تضمن ومتى لا تضمن، ما الاخلاق التي يجب ان تتخلق بها حتى تكون في هذه المهنة يعني منسوبا إليها عن حق. ومن أبدع من كتب في هذا الأتراك في القرن السابع الهجري، أنشأوا طريقة صوفية علشان الحكاية دي اسمها أخو أوران. وأخو أوران دول هم طريقة صوفية بس مهتمة بوضع دستور المهنة، ووضعوا فعلا كتاب اسمه الحدائق، كتاب كبير كده، كل مهنة ايه الحكاية بتاعتها. اذن دي حضارة، والمسلمون عاشوا حضارة نرجو الله سبحانه وتعالى ان يعيدها اليهم وعليهم، لان الناس ما تعرفش الكلام ده كله، وفاكر ان بتوع زمان دول كانوا اللي هم لما جه الزلزال البيت اللي اتبنى من 300 سنة ما حصلوش حاجة، اللي حصله اللي اتبنى بعد سنة 60. يبقى إذن البيت ده بني على أساس متين لم يضره الزلزال، واللي سقط الحاجات الحديثة مش الحاجات القديمة. والهرم ده ما حصلوش حاجة ليه؟ لأنهم بنوه على أساس. مسجد السلطان حسن ده أيوة بنوه على أساس، يبقى كان فيه علم. احنا عايزين العلم ده، لان بهذا العلم تتم عبادة الله وعمارة الارض وتزكية النفس، ومن غيره في متاهة. ادي احنا قاعدين نلطش في الدنيا والدنيا تلطش فيه. فنسمع الان من الشيخ محمد آداب المعلم اللي هو ركن ركين في العملية. لما فقدنا المعلم فقدنا خيرا كثيرا. كان المعلم يعلمك لغاية ما يفهمك البدهيات. دلوقتي المعلم نفسه ساعة ما يعرفش يبقى مش معلم. من الذي أجازه بالتعليم قبل أن يتعلم؟ الفوضى اللي احنا عايشين فيها، تصدروا قبل أن يتعلموا، ومن تصدر قبل أن يتعلم كمن تزبب قبل أن يتحصرم، بقى زبيب وهو حصر. يبقى تيجي تدوقه تلاقيه مر، وانت كنت عامل حسابك انه يبقى زبيب حلو. وهكذا هيا بنا نذهب الى هذا المثمن الذي تركه لنا الامام الغزالي، الوظائف الثمانية للمعلم. اقرأ شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام حجة الاسلام ابو حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين امين، بيان وظائف المرشد المعلم. اعلم أن للإنسان في علمه أربعة أحوال، كحاله في اقتناء الأموال، إذ لصاحب المال حال استفادة فيكون مكتسبا، وحال ادخار لما اكتسبه فيكون به غنيا عن السؤال، وحال إنفاق على نفسه فيكون منتفعا، وحال بذل لغيره فيكون به سخيا متفضلا، وهو أشرف أحواله. فكذلك العلم يقتنى كما يقتنى المال، فله حال طلب واكتساب، وحال تحصيل يغني عن السؤال، وحال استبصار وهو التفكر في المحصل والتمتع به، وحال تبصير وهو أشرف الأحوال. فمن علم وعمل وعلم فهو الذي يدعى عظيما في ملكوت السماوات، فإنه كالشمس تضيء لغيرها وهي مضيئة في نفسها، وكالمسك الذي يطيب غيره وهو طيب، والذي يعلم ولا يعمل به كالدفتر الذي يفيد غيره وهو خال عن العلم، وكالمسن الذي يشحذ غيره ولا يقطع، والإبرة التي تكسو غيرها وهي عارية، وذبالة المصباح تضيء لغيرها وهي تحترق، كما قيل ما هو إلا ذبالة وقدت تضيء للناس وهي تحترق. ومهما اشتغل بالتعليم فقد تقلد أمرا عظيما وخطرا جسيما، فليحفظ آدابه ووظائفه.
بيبين أهمية ما هنالك، بيشير إلى قضية ربط المعلومات، فيقول أنه في حالة التحصيل المغني عن السؤال بعد ذلك يتم التفكر والاستبصار، فيتم حينئذ الربط بين المعلومات فتصل إلى معلومة لم تتلقها ولكنها ناتجة مما تلقيته وعرفتها من ربطك لهذا. ثم بعد ذلك تعطي هذا لغيرك وتفيد، فالمعلم يوفر عليك أعمارا كثيرة. فإذا أنت لم يكن لك معلم ضاعت أعمارك سدى، تجلس علشان تحصل علم واحد ما انتش عارف تحصل ده. هو لما يكون لك معلم هم يوفر لك، يضيف عمره إلى عمرك. ولذلك رأينا المسلمين الأوائل وإلى عهد قريب يجلسون إلى معلمين كثر، فالواحد يبقى له 70 أستاذ 80 أستاذ، زمان كان يبقى له 700 أستاذ. وكلما زادت الأساتذة كلما زاد عمره، ما هو كل واحد بيضيف إليه العمر بتاعه. كان الشيخ محمد بخيت المطيعي رضي الله تعالى عنه آية من آيات الله في العلم، كان مفتي الديار. والشيخ رحمه الله كان مالكيا، حفظ مختصر خليل، مختصر خليل ده صعب لكنه كان حفظه وكذا. وفي أحد المداولات والمناقشات في الأزهر حبسين نفسهم بيذاكروا طول الليل والنهار. بيقولوا انت عايز تطلع يا شيخ بخيت زميله، قال له عايز اطلع قاضي، انا مذاكر باب القضاء كويس. قال له قاضي ايه ده؟ القاضي ده لا يكون الا حنفيا. كان زمان القاضي لا يكون الا حنفيا، كانت الدولة العثمانية لسه شغالة، الكلام ده اواخر 19. يعني الملكية ما ينفعوش؟ قالوا لا ما ياخدوش الملكية في القضاء. قال توكلنا على الله صرنا أحناف. وبدأ دراسة الحنفية من جديد، فكان يجلس على الشيخ محمد راضي ليقرأ عليه مراقي الفلاح، ويجلس على الشيخ البحراوي ليقرأ عليه مراقي الفلاح. يعني مراقي الفلاح يقرأ عند الشيخ محمد راضي، وبعدين ينتقل إلى الشيخ البحراوي يقرأ عليه برضو مراقي الفلاح. ده حنفي وده حنفي والكتاب حنفي، وبدأ من مراقي الفلاح يعني من البداية. فقالوا له ليه يا شيخ بخيت بتضيع وقتك؟ انت عندك وقت تروح تقرا مراقي الفلاح على الشيخ راضي، وتروح تقرا في مراقي الفلاح تاني على الشيخ البحراوي. وهو يعني قرب خلاص يعني خطوه ويبقى من الاساتذه. فقال لكل مذاقه، يعني ده بيشرح بطريقه بيهتم فيها بتحليل الالفاظ، بيهتم فيها، وده بيشرح بطريقه تانية بيهتم فيها بتشقيق الأحكام بالأدلة، بكيفية استنباط الأحكام من الأدلة. ففي نمطين مذاقين، فعايز يحصل الاثنين. وفعلا أصبح من كبار قضاة مصر، وأصبح مفتيا للديار رحمه الله، وكان واسع الاطلاع. كانت كما يقولون كانت الفتوى تأتينا فيرد في خلال 48 ساعة فتوى محررة منقولة من الكتب النصوص وكل حاجة. وبعد كده لما أنهى في سنة 1920 جاء بعده بعض الناس مش بالعلم بتاعه، فكانت الفتوى تجلس شهرين ثلاثة تضيع عند أمناء الفتوى. يبقى إذن الوضع اختلف. ليه؟ لأن الشيخ بخيت مش موجود اللي هو المعلم اللي هو هذا. وكذلك حصل في الجمعية الشرعية، سيدنا الشيخ محمود خطاب السبكي لما كان موجود كانت الهمة موجودة، فعمل 9 مجلدات الدين الخالص سرد كده، كان مالكي. لما مات ما عرفوش يطلعوا ولا مجلد، طلعوا 9 بس هو كان خلصان وطبع بس لكن ما عرفوش. وهكذا يوفر الأوقات وهو صاحب همة ينقلها إلى الآخرين. كان أبو إسحاق الإسفرايني رحمه الله تعالى يقرأ الفاتحة يعوذ بها تلامذته، كانوا كتار 300 واحد، فكان يخاف عليهم الحسد. شوف يعني قلبه قلب ايه، انا منكم مثل الوالد للولد. الى لقاء اخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.